بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قوله: حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني أخي هو أبو بكر عبد الحميد. قوله: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه، قوله حفظت عن، وفي رواية الكشمي هني من بدل عن، وهي أصرح في تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قوله: وعاءين أي ظرفين، أطلق المحل وأراد به الحال، أي نوعين من العلم. وبهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي: كنت لا أكتب، وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين. ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده، والأول أولى. ووقع في المسند عنه: حفظت 3 أجربة بثثت منها جرابين. وليس هذا مخالفا لحديث الباب، لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر، بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد. ووقع في المحدث الفاصل للرام هرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة 5 أجربة، وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشر. قوله: بثثته بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثنات التي بعدها، أي أذعته ونشرته. زاد الإسماعيلي في الناس. قوله: قطع هذا البلعوم، زاد في رواية المستملي قال أبو عبد الله يعني المصنف: البلعوم مجرى الطعام، وهو بضم الموحدة، وكنا بذلك عن القتل. وفي رواية الإسماعيلي: لقطع هذا يعني رأسه. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس 60 وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية، لأنها كانت 60 من الهجرة، فاستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث زريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع، أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول، من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. قال باب الإنصات للعلماء. وبه إليه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله باب الإنصات للعلماء أي السكوت والاستماع يقولونه. قوله حدثنا حجاج هو ابن منهال. قوله عن جرير هو ابن عبد الله البجلي وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا. قوله قال في حجة الوداع بعضهم نفض له زيادة يا جرير إن أسلم بعد حجة الوداع نحو من غير فقد زم لا قال له في حجة الوداع ادعى بعضهم أن لفظ له زيادة لأن
بل زيادة محمد صوت عند الشيخ قاسم أو هي نفس الحركة أمس السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو الشيخ محمد البازي الشيخ محمد علي
نعم السلام
الصوت عند الشيخ قاسم في تقطيع
تقطع في
الاخر نعم يا شيخ
تقطع
نعم في تقطيع
طيب
طب ان شاء الله كده يعني يكون تمام ان شاء الله باذن الله
ان شاء الله اقرا باب الانصات للعلماء
من اوله
نعم
نعم. قال باب الإنصات للعلماء. وبه إليه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله باب الإنصات للعلماء أي السكوت والاستماع لما يقولونه. قوله حدثنا حجاج هو ابن منهال. قوله عن جرير هو ابن عبد الله البجلي وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا. قوله قال له في حجة الوداع ادعى بعضهم أن لفظ له زيادة لأن جريرا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشر. ووقع في رواية المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير وهذا لا يحتمل التأويل فيقوي ما قاله البغوي والله أعلم. الصوت كده تمام إن شاء الله؟
إن شاء الله.
قوله يضرب هو بضم الباء في الروايات والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث وذلك أن القصة المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير جدا وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج وقد قال لهم خذوا عني مناسككم كما ثبت في صحيح مسلم فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوه وأنصتوا ومعناهما مختلف فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وعن الأصمعي: تقديم الإنصات على الاستماع. قال: وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال: الإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، انتهى. وهذا محمول على الغالب، والله أعلم. وبه إليه قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم في مكتل، في مكتل. تمام، جزاكم الله خير. قال: فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع بن نون، وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر صربا، وكان موسى وفتاه عجبا عجبا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يرد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الجمال، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. قال الخضر بيده،
قال أطلق القول على الفعل.
نعم، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
أظن مر معنا فقال بيده هكذا أشار
يعني. نعم، قوله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي من غيره. والفاء في قوله فيكل تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول، وفي رواية أن يكل وهو أوضح. قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي، وسفيان هو ابن عيينة، وعمر هو ابن دينار، ونوف بفتح النون وبالفاء، والبكالي بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف.
ويقول بناء على أن فعل المضارع،
نعم،
هو يكل يعني
بتقدير
المصدر.
نعم، هو تمام. قال والبكالي بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف، ووهم من شددها، منسوب إلى بكال بطن من حمير، ووهم من قال إنه منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان، لأنهما متغيران. ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق، فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات، وكان ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل غير ذلك. قوله إن موسى أي صاحب الخضر، وصرح به المصنف في التفسير. قوله إنما موسى، إنما هو موسى آخر، كذا في روايتنا بغير تنوين فيهما، وهو علم على شخص معين. قالوا إنه موسى بن ميشا، ابن ميشا بكسر الميم وبالشين المعجمة. وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه نكرة. ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالا للعلم إذا نكر تخفيفا. قال نعم، أنه جعله مثالا للعلم إذا نكر تخفيفا. قال وفيه بحث. قوله كذب عدو الله، قال ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفير إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة. قلت ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها. وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. قوله حدثني أبي بن كعب، في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده، حيث يطلق مثل هذا الكلام على في حق من خالفه. وفي الإسناد رواية تابعين عن تابعين، وهما عمرو وسعيد، وصحابي عن صحابي، وهما ابن عباس وأبي. قوله فقال أنا أعلم في جواب أي في جواب أي الناس أعلم، قيل إنه مخالف لقوله في الرواية السابقة في باب الخروج في طلب العلم، قال هل تعلم أحدا أعلم منك، وعندي لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيطابق قوله لا في جواب من قال له هل تعلم أحدا أعلم منك، في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعند النسائي من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند قام موسى خطيبا فعرض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث به نفسه، فقال يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتي وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير فقال ما أحد أعلم بالله وأمره مني، وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال ابن المنيب ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى، قال وعندي أنه ليس كذا. نعم
أن ترك موسى الجواب
نعم ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى، قال وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عتب على اقتصاره على ذلك، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما قدمناه. والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره. قوله هو أعلم منك ظاهر في أن الخضر نبي، بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى، وهو باطل من القول. ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل، إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله. قلت وفي الجواب نظر، لأنه يستلزم نفي ما أوجب، والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص لقوله بعد ذلك إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه.
لكن هو لماذا فرض هذا الفرض؟ إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه. طب إذا وجد موسى وهارون، ووجد إبراهيم ولوط، ووجد يحيى وعيسى، ومعهما زكريا، ووجد يوسف ويعقوب، فكذلك الخضر وموسى، هذا يأتي السؤال أصلا.
نعم
والله أعلم.
فضلتك تقصد سؤال الزمخشري صحيح؟
نعم، السؤال والجواب هما للزمخشري. نعم
نعم.
ما هو الزمخشري بيود سؤالا ويجيب عليه،
ما هو قال انه اجاب عليه اجاب عليه بما لم يحقق جواب السؤال، وقال وفي الجواب نظر، لانه يستلزم نفي ما اوجب. وابن حجر والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص. لماذا أصلا نفترض أن النبي وهو موسى منفرد في هذا الزمان؟ لنقول إنه يجب أن يكون الأعلم.
يعني أنا أفهم أن الزمخشري لم يحسن الجواب عن السؤال الذي صوبه، كما يقول ابن حجر، لأنه يستلزم نفي ما أوجب، هو يوجب أن يكون النبي أعلم أهل زمانه، وفي جوابه أن النبي أخذ العلم عن نبي مثله، وهذا لا يؤدي إلى ما أوجبه، وهو أن هذا النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه. فهو يعني أوضحه للرد عليه، والمفترض أن النبي مميز بالوحي، والوحي هو رأس العلم، فمن ثم يجب أن يكون النبي أعلم أهل زمانه، وإذا وجد نبيان أو أكثر فأفضلهم أو أفضلهما أعلمهما.
طيب، هذا هو الأمر النبي في أخذ العلم من نبي مثله، فهذا نبي وهذا نبي وهذا موحى إليه وهذا موحى إليه، وإلا أن يقال موسى أعلم لأنه أفضل،
موسى أعلم وأفضل. طيب، الأفضلية مبناها على العلم.
لم يتعرض لهذا في السؤال.
ويعني يرد الزمخشري، أراد أن يرد على من يقول أنه موسى بن ميشة لأجل أنه تعلم من الخضر، لأن المقرر في الأذهان أن موسى أفضل من الخضر، فلما تعلم صاحب القصة من الخضر دل في زعم من يزعم أنه ليس موسى النبي إنما هو موسى بن ميشة، لأنه مقرر عند الناس أن النبي لابد أن يكون هو الأعلم في زمانه. فهو يقول يعني أن هذا بأن لا نقص في النبي أن يأخذ العلم من نبي آخر، لكن طبعا التقييد الذي ذكره ابن حجر هو الواضح، أنه الأعلمية هنا مخصوصة، يعني لا ينفي أن موسى أعلم، لا ينفي أن يكون الرجل عالما في المجمل، لكن في باب يقصر علمه عمن هو دونه في العلم، وهذا نعم مشاهد عند الناس ومعروف.
العالمية المطلقة.
نعم.
نعم. نعم. جزاكم الله خير.
أمين. نكمل السنة إن شاء الله.
تفضل شكرا.
قال: والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه، ولم يكن موسى مرسلا إلى الخضر، وإذا فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم منه، إن قلنا إنه نبي مرسل، أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أولي، وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة. ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله: وما فعلته عن أمري، وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتدرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا. وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده في هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوة في العلم، والحث على قول العالم لا أدري، بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع،
نعم
في هذا الموضع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله قوله: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم، والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. واستدلاله به أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ، لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن الأمر. قوله في مكتل بكسر الميم وفتح المثنات من فوق، قوله فانطلق بقية ليلتهما بالجر على الإضافة ويومهما بالنصب على إرادة سير جميعه، ونبه بعض الحذاق على أنه مقلوب وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما لقوله بعده فلما أصبح، لأنه لا يصبح إلا عن ليل انتهى.
يومهما
وليلتهما. نعم. نعم. وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما لقوله بعده فلما أصبح، لأنه لا يصبح إلا عن ليل انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي صار جميعه، والله أعلم. قوله أن أي كيف بأرضك السلام، ويؤيده ما في التفسير هل بأرضي من سلام أو من أين، كما في قوله تعالى أن لك هذا، والمعنى من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها وكأنها كانت بلاد كفر أو كانت تحيتهم بغير السلام. وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله، إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله. قوله فانطلقا يمشيان أي موسى والخضر، ولم يذكر فتى موسى وهو يوشع لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. قوله فكلموهم ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأن المقام يقتضي كلام التابع. قوله فحملوهما يقال فيه ما قيل في يمشيان، ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك. قوله فجاء عصفور بضم أوله قيل هو الصغد بضم المهملة وفتح الراء، وفي الرحلة للخطيب أنه الخطاف. قوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله، لفظ النقص ليس على ظاهره لأن علم الله لا يدخله النقص، فقيل معناه لم يأخذ، وهذا توجيه حسن، ويكون التشبيه واقعا على الأخذ لا على المأخوذ منه. وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض، لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض، والمعلوم هو الذي يتبعض. فقال الإسماعيلي المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى، وهو كما قيل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أي ليس فيهم عيب، وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة، وقيل إلا بمعنى ولا، أي ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القرطبي من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده التمسك والتعظيم، إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. قد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن
سيما. من
أطلق اللفظ
لفظ النقص يعني.
قال وقد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقا من هذا وأبعد إشكالا، فقال ما علمي وعلمك في جنب الله في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر، وهو تفسير لللفظ الذي وقع هنا. قال وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم، فإن إدراك العقول لأسرار ربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لما ولا كيف، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث، وأن العقل
إلى حكمه لما ولا كيف، يعني فيما لا يظهر من نص الكتاب أو قرائن ذلك، مما هو استأثر به أو جرت العادة عادة القرآن والسنة بأنه لا يظهر، يعني فيه التسليم المحقق لله تبارك وتعالى. فما لا يظهر عليه في وجوده أين وحيث إذا أطلق الشرع أطلقناها، وإذا أمسك عنها الشرع أمسكنا عنها.
نعم.
قال: وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وأن ذلك راجع إلى الشرع. وهنا يرد على المعتزلة: فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح، وأن لله تعالى فيما يقضيه حكما وأسرارا في مصالح خفية اعتبرها، كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه، بل بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه، فما أطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرف، فإلا فالعقل عنده واقف، فليحذر المرء من الاعتراض، فإنما آل ذلك إلى الخيبة. قال: ولننبه هنا على مغلطتين. الأولى، وهنا كل ده نقل الكلام القرطبي، فهو هنا نعم. الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ويخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى، وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، ويكفي من ذلك قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية. قال: والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول، ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل، وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي بل ولي، فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا، الصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر. الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم فيحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر، فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى. ويؤيده الحديث المشهور: استفت قلبك وإن أفتوك. قال القرطبي: وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. قال وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه للذي يقع فيه حكم الله تعالى، وإنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي قال، وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال أنا لا أخذ عن الموتى وإنما أخذ عن الحي الذي لا يموت، وكذا قال آخر أنا أخذ عن قلبي عن ربي، وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسأل الله الهداية والتوفيق. وقال غيره من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحا، فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا، ولكن ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه، فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها نعم، فإذا
فوجدها منخرقة
تجاوزها فأصلحها
يعني الملك يعني
نعم، يبقى إذن هنا المتكلم الخضر
يعني بعدها
نعم، يبقى الخضر هنا هو المتكلم نعم. جزاكم الله خير. قال فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها، فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات، وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة، وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان والله أعلم. قوله فعمد بفتح المهملة والميم، وكذا قوله عمدت ونول بفتح النون أي أجرة. قوله فانطلق فخرج من السفينة فانطلق كما صرح به أيضا في التفسير، قوله فانطلق أي فخرج من السفينة فانطلق كما صرح به أيضا في التفسير. قوله قال الخضر بيده هو من إطلاق القول على الفعل، وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى.
يعني لو رجعنا قليلا، ابن حجر رحمه الله تعالى ينقل هنا عن القرطبي وهو مقر لهذا الكلام كله، ففي العموم هو كلام فيه جمع بين الشريعة من ناحية العقيدة ومن ناحية السلوك في هذين البابين. وتجد في الباب الثاني انتظاما تاما على طريقة، وهي رفض ما عرف في هذا العصر وقبله بقليل وبعده بكثير من خرافات وتهاويل في جانب السلوك. لكن هذا يعني إيه؟ هذا معروف. ما قصدت لو راجعنا عند قولك إيه؟ وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، قلت أنت إيه؟ يرد على المعتزلة.
نعم.
وفي قوله كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث، يقرر كلام الأشاعرة. وبعدهما في قوله وأن لله تعالى فيما يقضيه حكما وأسرارا في مصالح خفية اعتبرها، هذا يرد على الأشاعرة. يعني يثبت خلاف مذهب جماهير الأشاعرة. تمام؟ هذا مما يقول إن أهل الحديث من الأئمة الذين اختلطوا بالسنة، عرفوها وتلقوها وادوها وفهموها وشرحوها، لا يجرون على مذهب من مذاهب الفرق، وإنما ينظرون ويدققون، وما يترجح عندهم في النهاية يقولون به، ولا يتعمدون حمل الكلام في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وكذا على طريقة معينة من باب يعني تقرير المذهب أو اتباع الفرقة أو عدم الخروج على قواعد الطريقة أو كذا، وإنما هم تبعا للنصوص وما يستفاد منها وما يؤديهم إليه اجتهادهم في النظر فيها. وهذا واضح جدا عند ابن حجر، وستتضح لنا أكثر في مسائل كثيرة، وقد سبق وصرح وقال بأني في المذهب الأشعري بعض ما بقي من مذهب أهل الاعتزال لم يتخلص منه المذهب، وهذه كلمة لا تجدها عند غيره، إنما تجدها عنده هو، لأنه هنا لا يقرر مذهبا من المذاهب، إنما هو ينظر في الكل ويجتهد ويقول ما يؤديه إليه هذا الاجتهاد على حسب ما تضيء له آلته وأداته في هذه النصوص الكريمة في القرآن في السنة ونحوها. وهذا الذي يجعل العلماء يقولون إن لا يمكن أن يقال عن هؤلاء الأئمة الذين شرحوا السنن إنهم على طريقة معينة ينصرون هذه الطريقة ويتحكمون في الأدلة لصرفها إلى قواعد هذه الطريقة.
تمام، بارك الله فيكم. يكمل سيدنا الشيخ أحمد ولا؟
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا مرحبا. تفضل شيخ أحمد.
هو يطلب التحدث سيدنا لو فضلتك تسمح له.
فتحت.
ممكن كان خرج وعاد يعني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، رفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله عز وجل. قوله باب من سأل وهو قائم جملة حالية عن الفاعل، وقوله عالما مفعول وجالسا صفة له، والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قيامة، بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب، قاله ابن المنير. قول حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق، وأبو موسى والأشعري، وكلهم كوفيون. قوله قال وما رفع
نحو العالم وترك جهة المتعلم، على أنه يظهر والله أعلم من ترجمة الباب تقديم الإمام البخاري للسائل على المسؤول. قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. ألا نأخذ من هذا أن البخاري أراد عقد الباب لجواز سؤال القائم العالم وهو جالس، وأن هذا جائز؟
هو المعروف عند الناس أن منزلة السائل دون منزلة المسؤول، المتعلم دون منزلة العالم، فكون المتعلم قائما هذا لا شيء فيه، لكن الإشكال في أن العالم هو الذي لابد أن يعمل بعلمه وعلمه يحصل على التواضع، كيف يجلس وهناك من يقوم له، فبين بأن ذلك جائز وأن ذلك لا شيء فيه.
في الجهة الأخرى نستطيع أن نقول إن هذا الطالب القائم يجبر العالم الجالس على أن يصنع مثل ما صنعه النبي هنا صلى الله عليه وسلم، فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فكأنه أحوجه إلى إيه مغايرة وضعه، ربما كان في هذا مشقة شدة إلجاء من الطالب للشيخ.
نعم، يعني هذا في زيادة لبيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان كثيرا ما يطرق ويخفض رأسه صلى الله عليه وسلم على جهة التواضع، كما كان يقول إنما أجلس كما يجلس العبد. فهذا كله بيان أن سؤال المتعلم العالم على هذه الحالة جائز، على خلاف ما هو معروف عند الناس بأن المسؤول يكون أعلى مقاما ويعني يظهر منه الكبر ولا يقبل أن يكون الناس هكذا معه. فلا أدري في الحقيقة يعني ما يود السؤال
في
فضيلة المسؤول. طيب إن شاء الله، والآن إن شاء الله
ما يزال في هواء شديد نحو هذا، صحيح؟
نعم صحيح. طيب لحظة واحدة إن شاء الله. بسم الله. طب نكمل إن شاء الله.
نكمل. نعم.
قال قوله قال وما رفع عليه رأسه، ظاهره أن القائل هو أبو موسى، ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجا في أثناء الخبر. قوله من قاتل إلى آخره، هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه. وفي الحديث شاهد لحديث الأعمال بالنيات، وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر،
نعم. ويقول وفي الحديث شاهد لحديث الأعمال بالنيات. وهكذا يعني التماس الشواهد بأدنى المعاني المشتركة اللي احنا سميناه سابقا يعني الجزء الثاني من كلمة التواتر المعنوي.
نعم، يعني أن يكون هناك معنى غير منصوص عليه تتفق عليه جملة من الأحاديث يؤدي إلى التواتر المعنوي. فهنا المعنى الذي في هذا الحديث هو سلامة النية لله عز وجل، هذا غير منصوص في الحديث، يعني ليس أمامنا ظاهرا في الحديث، لكن مستنبط، هو معنى مستنبط من الحديث. وبالتالي باجتماع هذه المعاني المستنبطة من عدة أحاديث يؤدي إلى قضية التواتر المعنوي أن الأعمال بالنية.
طيب، هذه مسألة سبقة. المسألة الجديدة التي أسأل فيها إن مجرد اشتراك حديث مع حديث في أصل الموضوع يكون شاهدا له كما يشير نعم. إليه هنا من أن هذا إيه؟ هذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بعد سؤال السائل، فقال هو شاهد لحديث الأعمال بالنيات.
طب يعني المعنى هل هو شاهد للمسألة حديثيا ولا من جهة المعنى؟
هو شاهد بمعنى مساعد في الموضوع العام لهما، ولا هو شاهد بالمعنى الحديثي؟
لا، المعنى الحديثي لا يكون على هذه الطريقة، لأننا إذا قلنا ذلك فإنه يعني يكون هناك كثير من الأحاديث التي هي في نفسها ضعيفة، نستطيع أن نأتي لها بشواهد من القرآن وشواهد من الأحاديث الأخرى يكون الارتباط بها في جزء من المعنى، أو يكون المعنى بعيد لكن نستطيع أن نجعله شاهدا لهذا الحديث فنرفع رتبته حديثيا، وهذا ليس عليه عمل المحدثين،
لأن هذا عليه ليست المصطلح.
ليس لا يعني لا يدخل في مسألة رفع الرتبة الحديثية، وإنما هو شاهد معنوي له ليدل على نفس المعنى، وليس المراد رفعه حديثيا يعني. وإن كان هو مفيد في قضية التواتر لكن ليس مفيدا في قضية الاصطلاح الحديث يعني.
نعم،
لكن هذا يكثر من الفقهاء ومن شراح الحديث أنهم يقولون وكذا شاهد لهذا الحديث لأنه يرتبط معه بمعنى معين، ولا يتم هذا على طريقة المحدثين.
نعم.
قال وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله، وفي استحباب إقبال المسؤول على السائل، وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. نكمل إن شاء الله.
لا بأس إن شاء الله، نأخذ شيئا.
قال باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قوله باب السؤال والفتية عند رمي الجمار مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها، وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتية على الدابة، وأخر الكلام على المتن إلى الحج، وأخر الكلام على المتن إلى الحج.
بدل ما يقول يعني وأخرنا.
وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن عبد الله نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين معجمة. وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمل، بل فيه أنه كان واقفا عندها فقط. وأجيب بأن المصنف كثيرا ما يتمسك بالعموم، فوقع السؤال عند الجمرة، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه. واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ، بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته، والله أعلم. وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لم احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني. إذا ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواو فيقال الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية، ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر يقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب. واعترض الإسماعيلي أيضا على الترجمة فقال لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسؤول على الراحلة، فليترجم على البخاري بباب السؤال والمسؤول على الراحلة وبالسؤال يوم النحر. قلت أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه، ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه، لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته، وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل. ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقا على الرامين، وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى منه المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة. وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى باب الفتيا وهو واقف على الدابة، وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان وهو متجه، وإن كان معلوما أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه، والله أعلم.
اعتراضات الإسماعيلي في المستخرج
في المستخرج
ولا عمل على الإسماعيلي على الصحيح الإسماعيلي
هو الإمام أبو بكر إسماعيلي. لكن
أو هذه نقولات مما نقله عنه الخطيب.
نقل عنه الخطيب؟ نقل عنه أين؟
في الشرح.
شرح ماذا؟
الخطيب له شرح على البخاري.
الخطيب له شرح على البخاري؟ لا لا أعرف.
الخطيب أو الخطابي عفوا؟
الخطابي شرح أول شرح على البخاري.
نعم أول شرح.
في أعلام الحديث.
هو أعلام الحديث.
نعم لكن لا الخطابي شرحه مختصر جدا يعني. شرحه ولم يشرح كل الأحاديث، وشرحه مختصر يطول في بعضها لكن كلامه مختصر.
والأين توجد اعتراضات الإسماعيلي على البخاري؟
نراجع كتبه لعل هناك كتابا له تعرض فيه لذلك.
نعم.
لكن يبعد أن يكون المستخرج يعني فيه كل هذا، لأن طبعا معنا كلام كثير يريده عن الإسماعيلي، فمعنى ذلك أنه تكلم عن الأحاديث واستخرجها وأورد الطرق إليها من غير طرق البخاري، وتكلم أيضا عن المتون، وهذا يبعد أن يكون في المستخرج، لعله كتاب آخر.
وفي أخ دكتور جمع الاعتراضات سماها كتاب الانتقاد لما للإسماعيلي على صحيح البخاري من الاعتراض.
ماشي، هو بيسمع رد ال
جمعها من هنا.
رد ال هو كثيرا ما يجمعون يعني من كلام ابن حجر، حتى في أكثر من كتاب في استدراك ابن حجر على الكرمان.
نعم،
نفس الكلام بيجمع مثل هذا.
عقب فيها ابن حجر الكرمان.
في أكثر من كتاب بنفس هذه الطريقة.
نعم.
لكن إن شاء الله ننظر أين ذكر الإسماعيلي هذا إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
آمين. أحسن الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.